بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن استعرضنا الآراء في هذه المسألة، وهذه المسألة وإن ذكرت كمسألة فقهية في العروة وهي العروة، لكن ارتباطها بمحل الكلام كما بينا. الحقيقة الكلام في هذه المسألة يقع في أن قواعد باب التزاحم ومرجحات باب التزاحم هل تختص بخصوص الواجبين الاستقلاليين المتزاحمين أو لا، أنها تشمل الواجبين الضمنيين المتزاحمين. من هجها نحن انطلقنا للبحث عن هذه المسألة. بينا الآراء في هذه المسألة وفيما يرتبط بمحل الكلام. المهم هو الرأي الذي يرى دخول المقام في باب التزاحم اللي يتبنى المحقق المعين وغير من المحققين، ومعناه أنه يرى أن باب قواعد التزاحم ومرجحات باب التزاحم لا تختص بالواجبات الاستقلالية، تشمل حتى الواجبات الضمنية. والرأي الآخر اللي يمثل السيد الخوي قدس الله نفسه، الذي يرى بأن مرجحات باب التزاحم وقواعد باب التزاحم تختص بالواجبات الاستقلالية، وأن التزاحم في الواجبات الضمنية يدخل المقام في باب التعارض لا في باب التزاحم. في المقام يمكن أن تذكر وجوه لتأييد ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه من أن المقام يدخل في باب التعارض ولا يدخل في باب التزاحم. يمكن أن تذكر وجوه لترجيح ما قاله السيد الخوي قدس الله نفسه، وهذه الوجوه بعضها مستفاد من كلماته على ما تقدم نقل هذه الكلمات. الوجه الأول، ما يستفاد من كلماته المتقدمة من أن الواجبات الضمنية الارتباطية لا يوجد فيها إلا تكليف واحد وجعل واحد، ليس هناك جعول متعددة وتكاليف متعددة في الواجب الارتباطي والواجبات الضمنية. هناك تكليف واحد متعلق بمجموعة من الأجزاء والشرائط، لا يوجد تكاليف متعددة، هناك تكليف واحد فقط وجعل واحد وأمر واحد يتعلق بمجموعة الأجزاء والشرائط. هذا الجعل الواحد على ما ذكر له عصيان واحد وإطاعة واحدة، إطاعته لا تتحقق إلا بالإتيان بمجموعة الأجزاء والشرائط جميعا. أما عصيانه فيكفي فيه ترك أحد الأجزاء أو أحد الشرائط. هذا خصوصية الواجبات الضمنية الارتباطية، هذا التكليف الواحد في هذه الواجبات الارتباطية الضمنية، وهذا الجعل الواحد لا أشكال في أنه كسائر التكاليف وسائر الجعول مشروط بالقدرة، مشروط بالقدرة. فيكون هذا الجعل وهذا التكليف وهذا الأمر ثابتا بالمجموع المركب من الأجزاء والشرائط في حالة القدرة عليهما على الاتيان بهذه المجموعة من الأجزاء والشرائط، كسائر التكاليف الأخرى التي تكون مشروطة بماذا؟ بالقدرة على متعلقها. وأما إذا لم يكن المكلف قادرا على متعلق هذا التكليف على الاتيان بمجموعة الأجزاء والشرائط، لا بد أن يسقط هذا الأمر، لا بد أن يسقط هذا التكليف. لماذا؟ لأن التكليف مشروط بماذا؟ بالقدرة. فمع عدم القدرة على الإتيان بمجموعة الأجزاء والشرائع التي يتعلق بها التكليف، لا بد من فرض سقوط الأمر بهذا المجموع من الأجزاء وماذا والشرائع، يسقط هذا الأمر. وهذا هو المتحقق في محل الكلام. في محل الكلام المفروض أن المكلف عاجز عن الاتيان بمجموعة الأجزاء والشرائع، مفروض في محل الكلام هذا. فإذن هو عاجز عن بعض الأجزاء عن بعض الشرائع، يعني أنه عاجز عن الاتيان بالمتعلق، يعني عاجز عن الاتيان بالمجموعة. إذن هو غير قادر على الاتيان بالمجموع، يسقط الأمر بالمجموع. لا محالة يكون الأمر بالمجموع ماذا؟ ساقطا باعتبار العجز وعدم القدرة، لأنه يكفي في عدم القدرة على المجموع عدم القدرة على من؟ على جزء من أجزاء المجموع أو شرطا من الشرائط التي يتألف منها هذا المجموع المركب. فإذن في محل الكلام المفروض أن المكلف عاجز عن الاتيان بمتعلق التكليف، عاجز عن الاتيان بالصلاة بتمام أجزائها وشرائطها، فلا محال يسقط الأمر بالصلاة ولا يبقى هناك أمر بالصلاة. حينئذ هل هناك أمر بالأجزاء الباقية؟ يعني بالمجموع المركب، بمجموع مركب آخر غير الأول اللي هو عبارة عن الأجزاء المتيسرة التي يمكنه الاتيان بها، الأجزاء والشرائط التي يمكنه الاتيان بها، هل يمكن إثبات وجود أمر وتعلق أمر بالباقي من الأجزاء والشرائط؟ الجواب هو أنه لا يمكن إثبات ذلك. بعد سقوط الأمر بالمركب من مجموع الأجزاء والشرائط باعتبار العجز وعدم القدرة، لا دليل على ماذا؟ على وجود أمر آخر يتعلق بماذا؟ بالأجزاء الباقية، بالأجزاء والشرائط الباقية. لا دليل عندنا على وجود مثل هذا الأمر. ومن هنا يمكن أن يقال بأنه لا يبقى هناك أمر في محل الكلام حتى ندخل المقام في باب ماذا؟ في باب التزاحم. لا يوجد أمر، الأمر بالمجموع المركب سقط باعتبار العجز وعدم القدرة، الأمر بمركب آخر غير هذا واللي هو عبارة عن باقي الأجزاء والشرائط هذا لا دليل على وجوده، ولا يكفي في إثباته مجرد السقوط الأمر بالمركب الأول، لا يكفي وحده لإثبات وجود أمر آخر يتعلق بماذا؟ بباقي الأجزاء والشرائع. إذن لا يبقى عندنا أمرا حتى نقول بأن المقام يدخل في باب التزاحم وأن الواجبات الظنية تتزاحم فيما بينها، لا يوجد الأمر بالمركب أصلا. نعم في بعض الأحيان كما أشار قد نفترض قيام دليل علما على وجوب الاتيان بالأجزاء الميسورة، بالأجزاء والشرائط الباقية، كما ادعي ذلك في باب الصلاة بناء على ماذا؟ على ما يقال من أن الصلاة لا تترك بحال، وأن هناك إجماع وتسالم على أنه عند عدم التمكن من الاتيان بالصلاة التامة هذا لا يعني سقوط ماذا؟ سقوط الأمر بالصلاة، بل يكون هناك أمر بماذا؟ بالأجزاء المتيسرة الباقية. فإذن هناك دليل قامع اليمن على وجوب الاتيان بماذا؟ بالباقي. خلنا نفترض قيام دليل على ذلك، لكن هذا ما يعني أن المقام يدخل في باب التزاحم، وإنما يعني كما ذكر قدس سره يعني أن الأمر يدخل في كبرى دوران الأمر بين التعيين والتخيير، يدخل في هذه الكبرى، في كبرى دوران الأمر بين التعيين والتخيير، لأنه المفروض أن الأمر بالمجموع المركب من تمام الأجزاء والشرائع السقطة باعتبار التعذر وعدم القدرة. وقام دليل على ماذا؟ على 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 وجود أمر يتعلق بالمركب من الشنو، من بالمركب من الباقي، يجب عليه الاتيان بماذا؟ بالمركب من الباقي. هذا يكون واضح هذا الأمر الثاني عندما نفترض أن كما أشار، عندما نفترض بأن المتعذر متعين، عندما يكون جزء المتعذر متعين واضح، هو تعذر عليه القيام في الصلاة خلاص ماكو تردد، تعين تعذر عليه القيام في الصلاة، في الحالة واضح بأنه يجب عليه الاتيان بماذا؟ بالأجزاء الباقية كلها، واضح يجب عليه الاتيان بتمام الأجزاء الشمل الباقية ما عدا القيام المتعذر بعد فرض قيام، دليل على أن الصلاة لا تسقط بحال، وأنه يجب الاتيان بالأجزاء المتيسرة عند تعذر بعض أجزاء أو شرائط الشنو الصلاة، فيجب عليه الاتيان بالباقي، والباقي واضح ما في تردد واضح. لكن هذا غير محل الكلام، احنا في محل الكلام افترضنا ماذا؟ أن المتعذر مردد واضح، هو غير قادر على الجمع بين القيام وبين ماذا؟ وبين الركوع. إذا قام لا يتمكن من الركوع، إذا ركع لا يتمكن من شنو؟ من القيام. فرض المسألة هذا خير. في هذه الحالة نأتي إلى محل، نقول بأنه الأمر بالمركب بتمام الأجزاء والشرائط المشتمل على القيام والركوع هذا سقط قطعا لعدم القدرة. قام دليل من الخارج يقول بأنه لا، هذا المتعذر متعذر لكن الباقي يجب الاتيان به، لكن الباقي ياهو الباقي مردد، الباقي مردد، مردد بين من؟ بين أن يكون الواجب عليه هو الاتيان بسائر الأجزاء، الاتيان بسائر الأجزاء مع الجامع بين القيام وبين الركوع بنحو يكون مخيرا بين أن يأتي بسائر الأجزاء مع القيام أو يأتي بسائر الأجزاء مع الشنو مع الركوع. هذا احتمال يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يأتي بسائر الأجزاء والشرائط مع الجامع بين الجزئين المتزاحمين، الجامع بينهما يجب عليه أن يأتي بسائر الأجزاء مع الجامع بين الجزئين المتزاحمين الضمنيين. ومن الواضح بأنه يكفي في ذلك ماذا؟ يتخيل بين أن يأتي بسائر الأجزاء مع القيام ويترك الركوع، أو يأتي بسائر الأجزاء مع الركوع ويترك ماذا؟ ويترك القيام. هذا احتمال، هذا التخيير اللي ذكر في كلامه. احتمال الآخر هو التعيين، يقول لا أنا المكلف ما مخير، يجب عليه الاتيان بسائر الأجزاء بحسب هذا الدليل الخارجي الخاص الذي فرض في المقام في باب الصلاة مثلا، يجب عليه الاتيان بسائر الأجزاء والشرائط مع أحد الأمرين بخصوصه، مع أحد الأمرين بخصوصه، إما القيام بخصوصه هذا يكون هو الواجب عليه ويترك الركوع، أو الركوع بخصوصه ويترك ماذا؟ ويترك القيام. يكون الواجب عليه وماذا؟ هو الاتيان بسائر الأجزاء والشرائط مع أحد الجزئين المتزاحمين بخصوصه بعنوانه، هذا هو التعيين. بمعنى أن ما يجب عليه هو الاتيان بسائر الأجزاء مع القيام فقط مثلا، أو مع ماذا؟ أو مع الركوع فقط. فهو ليس مخير، بل يجب عليه أحد الأمرين، مو الجامع بين الأمرين. فرق بين أن يكون الواجب عليه والجامع بين الأمرين، هذا يؤدي إلى التخيير، وبين أن يكون الواجب عليه هو أحدهما بخصوصه، أحدهما بخصوصه. إذن الأمر في المقام يدور بين التعيين وبين التخيير، وحينئذ لا بد من الرجوع إلى القواعد والأصول التي تجري في هذا المقام، على الاختلاف المعروف فيما بينهم أنه هنا تجري قاعدة الاشتغال أو تجري قاعدة وراء عن التعيين. لذهب إلى السيد الخوي هو إجراء قاعدة البراء عن التعيين، وبذلك يفوز التخيير، فيكون مخيرا بين أن يصلي الصلاة مع ماذا؟ مع الاتيان بالقيام ويترك الركوع، أو يأتي بالصلاة مع الاتيان بالركوع ويترك ماذا؟ ويترك القيام، ومخيرا بينهما. لكن هذا ما يعني دخول المقام في باب التزاحم، ما علاقة التزاحم؟ هذا يدخل في كبرى دوران الأمر بين التعيين والتخيير. هذا الوجه الأول اللي يمكن أن يقال لتأييد ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه. الوجه الثاني اللي يمكن أن يقال في المقام هو أن هذين الجزئين الضمنيين المتزاحمين اللي هم فرضناهم القيام والركوع مثلا، هذان الجزئان المتزاحمان من حيث دخالتهما في الملاك المطلوب للمولى عندما أمر بهذا الواجب الارتباطي، هناك ملاك، لا بد أن يكون هناك ملاك عندما أمر بالصلاة الواجب الشمل الواجب الارتباطي. دخالت هذا الجزء وذاك الجزء في هذا الملاك، تأثير في هذا الملاك يمكن تصوره على أنحاء أربعة، النحو الأول أن نفترض أن كل منهما يكون دخيل في الملاك مطلقا، كل منهما يكون دخيل في تحصيل الملاك، الملاك من الأمر بيش بالصلاة، بحيث أن الملاك المنظور للمولى عندما أمر بالصلاة لا يحصل إلا بالإتيان بهذين الجزئين المتزاحمين، كل منهما يكون مؤثر في الملاك، كل منهما يكون دخيل في الملاك مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني مع القدرة عليه ومع العجز، حتى في حال العجز عنه هو دخيل في ماذا؟ دخيل في الملاك. وعجز عنه المكلف لكن لا يحصل الملاك، لأنه دخيل في الملاك حتى في حال شنو؟ في حال العجز. هذا احتمال أن يكون كل من الواجبين الضمنيين المتزاحمين دخيل ومؤثر في الملاك مطلقا، يعني في حال العجز، في حال القدرة وفي حال العجز. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون مؤثرين في حال القدرة فقط، أن يكون كل منهما مؤثر في الملاك لكن في حال القدرة، يعني عندما يكون المكلف قادر على القيام يكون القيام مؤثر في ماذا؟ في حصول شنو؟ الملاك. فإذا ما جاء به مع القدرة لا يحصل الملاك، أما في حال العجز عنه لا يكون دخيلا في ماذا؟ في الملاك. ما العلاقة بالملاك في حال العجز؟ هذا احتمال ثاني. احتمال الثالث أن يكون أحدهما المعين مؤثرا دون الآخر، أن يكون أحد الأمرين المعين مؤثر في الملاك ودخيل في الملاك دون الآخر، ودخالة هذا أيضا تكون مطلقة، أن يكون دخيل في حال القدرة وفي حال ماذا؟ وفي حال الحيض. هذا الاحتمال الثاني. الثالث الاحتمال الرابع والأخير هو أن نفترض بأن المؤثر في الملاك هو الجامع بين هذين الواجبين والنيين المتزاحمين، الجامع بينهما هو المؤثر، الجامع بينهما هو شنو؟ هو المؤثر. إذا جاء بالقيام يكون مؤثر في شنو؟ في حصول الملاك. إذا جاء بالركوع أيضا يكون مؤثر في حصول شنو؟ في حصول الملاك. هذه احتمالات أربعة ثبوتية يمكن فرضها في محل الكلام. الكلام في هذا يقع في أنه على كل هذه الاحتمالات الأربعة لا يدخل المقام في باب التساهل. المقام لا يدخل في باب ماذا؟ في باب التساهل. أما على الاحتمال الأول اللي يقول بأن كل منهما يكون مؤثر في الملاك مطلقا، يعني في حال القدرة وفي حال ماذا؟ وفي حال العجز، هذا لازمه شنو؟ هذا لازمه هو أن يسقط التكليف، هذا التكليف بالمجموع المركب، لازمه أن يسقط هذا التكليف بالمجموع المركب باعتبار أن المكلف عاجز عن تحصيل الملاك، ملاك هذا التكليف المكلف عاجز عن تحصيله. لماذا؟ لأن هذا دخيل في الملاك حتى في حال العجز، حتى في حال العجز القيام دخيل في الملاك. الملاك لا يحصل إلا بالإتيان بيش بالقيام، والمفروض أنه عاجز عن ماذا؟ عن القيام أو عن الماذا أو عن الركوع، وعاجز عن أحدهما، وكل منهما دخيل حتى في حال العجز. إذن المكلف لا يمكنه تحصيل الملاك، بعبارة أخرى لا يمكنه تحصيل الملاك. هذا التكليف الذي لا يتمكن المكلف من تحصيل ملاكه لا بد أن يسقط ماذا؟ الأمر به. فإن التزاحم هذا الاحتمال الأول. على الاحتمال الثاني اللي يقول بأنه كل منهما يكون دخيل لكن في حال شنو؟ في حال القدرة، مو مطلقا عكس الأول، وإنما يكون دخيل في حال ماذا؟ في حال القدرة، وكل منهما يكون دخيل في حال القدرة. هذا لازمه ماذا؟ أن يثبت التكليف بسائر الأجزاء والشرائط، بسائر الأجزاء والشرائط، لأن كل منهما دخيل في حال ماذا؟ في حال القدرة. أما في حال العجز وعدم القدرة على الجمع بينهما على الاتيان بهما فهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى عدم اعتباره في الملاك، عدم دخالته في الملاك، فيمكن تحصيل الملاك عن طريق الاتيان بسائر الأجزاء والشرائط. فيجب عليه أن يأتي بسائر الأجزاء والشرائط ويحصل بذلك دائما على الملاك الواجب الذي يجب عليه ماذا؟ تحصيله. لماذا؟ لأنه فرضنا ماذا؟ أن كل منهما دخيل في الملاك لكن في حال القدرة. إذا كان قادرا عليهما وتركهما لا يتمكن من تحصيل الملاك، أما إذا كان عاجزا عنهما هو ليس له دخيل في الملاك، فالملاك يتحقق بغيرهما، الملاك يتحقق بغيرهما من الأجزاء والشرائط، فحينئذ يجب عليه الاتيان بسائر الأجزاء والشرائط، والمسألة محلولة، يجب عليه أن يأتي بسائر الأجزاء والشرائط، فأين التزاحم؟ وأما على الثالث اللي هو أن يكون أحدهما المعين مؤثرا مطلقا في حال القدرة وفي حال العجز، أحدهما المعين هو المؤثر في الملاك دون الآخر، الآخر ليس له تأثير، لكن أحدهما المعين يكون هو المؤثر في الملاك. بناء على هذا حينئذ واضح أن يعني اللازم في المقام هو ماذا؟ وأنه يجب عليه أن يأتي بسائر الأجزاء والشرائط مع ذلك الجزء الذي فرض كون شنو مؤثر. لنفترض أن القيام هو المؤثر في الملاك في حال القدرة وفي حال العجز، هذا القيام المؤثر في الملاك، إنه هو يجب عليه ماذا؟ أن يأتي به، يجب عليه أن يأتي به هذا الملاك المؤثر في الملاك، هذا الجزء المؤثر في ماذا؟ في الملاك، الدخيل في الملاك. وإذا كان هذا هو الدخيل في الملاك يجب عليه أن يأتي به، إذا تمكن منه يجب عليه أن يأتي شنو؟ أن يأتي به. ما يجب عليه أن يأتي بذلك، يعني ذاك ليس دخيل في الملاك بحسب الفرق. الآخر ليس دخيلا في الملاك، الدخيل في الملاك هو أحدهما المعين، أحدهما المعين، القيام مؤثر في الملاك، الركوع ليس مؤثرا في الملاك، يجب عليه الاتيان، يجب عليه الاتيان بسائر الأجزاء والشرائع، وهذا الذي فرض كونه مؤثر في ماذا؟ في الملاك. وأما على الرابع فلأن الرابع يستلزم افتراض التخيير، افتراض أن المؤثر في الملاك هو الجامع بين الأمرين، الجامع بين القيام وبين ماذا؟ وبين السجود. هذا يؤدي من إلى تخيير المقلب في أنه يتمكن أن يأتي بسائر الأجزاء والشرائع مع القيام، لأنه مصداق للجامع المؤثر، أو مع ماذا؟ أو مع الركوع باعتباره مصداقا للجامع المؤثر في الملاك، وبذلك يتمكن من تحصيل ماذا؟ من تحصيل الملاك. في كل هذه الحالات الأربعة ما يوجد تزاحم، والمسألة محلولة واضحة، إما أن يسقط الأمر أو يتعين أن يكون الأمر بسائر الأجزاء والشرائع مع أحد الأمرين أو من دون أحد الأمرين حسب الفروض التي فرضت في هذا المقام. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث وهو المهم في المقام هو هذا، يعني لإثبات عدم دخول المقام في باب التزاحم. هذا الوجه الثالث يحتاج إلى أن نستذكر ما يذكر في باب التزاحم. في باب التزاحم في الواجبات الاستقلالية اللي لا إشكال في دخوله في باب التزاحم، هناك كان أكو مشكلة في الواجبات الاستقلالية المتزاحمة. المشكلة كانت تتلخص في هذا، في أنه في مثال الأمر بالصلاة والإزالة، أنه مع الأمر بالإزالة هل يعقل أن يؤمر بالصلاة أو لا يعقل أن يؤمر شنو؟ بالصلاة. عندما يؤمر بالإزالة، إزالة مع فرض التضاد بينهما بحسب الفرض، التضاد الاتفاقي بينهما، بمعنى أن المكلف تضيق قدرته عن ماذا؟ عن الامتثال كل منهما، عن أن يصلي ويزيل ماذا؟ النجاسة في زمان واحد، تضيق قدرته عن ذلك. فإذا ضاقت قدرته عن ذلك وحصل التزاحم بينهما، فحينئذ هل يعقل الأمر بكل منهما فيؤمر بالإزالة ويؤمر بالصلاة ويؤمر بالصلاة، أو لا، أنه عندما يؤمر بالإزالة لا يعقل أن يؤمر بماذا؟ بالصلاة. من هنا نشأ الإشكال في ماذا؟ في أن المكلف إذا ترك الإزالة وصلى هل يمكن تصحيح صلاته أو لا؟ إذا أمكن أن يؤمر بالصلاة مع الأمر بالإزالة يمكن تصحيح الصلاة عن طريق الأمر، أما إذا قلنا بأنه لا يمكن أن يؤمر بالصلاة فيسقط الأمر بالصلاة عندما يؤمر بالإزالة، فلا يمكن تصحيح الصلاة طبعا مع افتراض انحصار تصحيح العبادة بالأمر. إذا ماكو أمر ما يمكن تصحيح العبادة، طبعا هذا ما يوافقون عليه لكن يذكر في الكلمة. الذين يقولون بهذا الشيء، بأنه الذين يريدون بعبارة صح تصحيح الصلاة في المثال بالأمر قالوا أنه بالرغم من استحالة أن يؤمر بالصلاة مع الأمر بالإزالة، يمكن افتراض الأمر بالإزالة لكن هذا الأمر يسموه بالأمر شنو؟ الترتبي بالصلاة، الأمر الترتبي، فيؤمر بالصلاة لكن على تقدير شنو؟ ترك الإزالة، ويؤمر بالإزالة وعلى تقدير ترك الإزالة يؤمر بماذا؟ يؤمر بالصلاة، فيكون الأمر أمرا ترتبيا، وفكرة الترتب من هنا نشأت لتصحيح الصلاة بالأمر لكن لا بالأمر المطلق وإنما بالأمر شنو؟ ترتبي. قالوا بأن الأمر بالصلاة مطلقا هذا محال، مطلقا يعني شنو؟ مو مقيد بترك شنو الإزالة، يعني يجب عليك الصلاة سواء أزلت النجاسة أو لم تزل النجاسة. هذا قالوا مثلا محال، وهذا لأنه غير قادر المكلف على أن يصلي مع الاتيان بماذا؟ بالإزالة. لكن الأمر بالصلاة على تقدير ترك الإزالة ما ليس فيه معنى، ليس فيه معذور، فيؤمر بالصلاة على تقدير ترك شنو؟ ترك الإزالة، فكرة الترتب. فكرة الترتب واجهت مشكلة، بعدنا في واجبات الاستقلالية، المشكلة هي هاي أنه قالوا بأنه أخوة، وهي فكرة الترتب اللي يقولوه أن كل منهما يكون مشروط بترك شنو الآخر، فوجوب الإزالة مشروط بترك الصلاة، وجوب الصلاة مشروط بترك شنو الإزالة. قالوا بأنه في هذه الحالة عندما نفترض أن المكلف ترك كلا الأمرين، في حالة ترك المكلف في كلا الفعلين في كلا الأمرين في كلا الواجبين الاستقلاليين، ترك النجاسة ترك الصلاة، ما صلى ولم يزل النجاسة على المسجد، في حالة تركه لهما يكون التكليف بكل منهما فعليا. لماذا؟ لتحقق الشرط بناء على فكرة الترتب، لأن الأمر بالإزالة مشروط بماذا؟ بترك الصلاة، والمفروض أنه شنو؟ ترك الصلاة، فصار الأمر بالإزالة فعليا. الأمر بالصلاة أيضا مشروط بماذا؟ بترك الإزالة، والمفروض أنه أيضا ترك شنو؟ الإزالة، فصار الأمر بالصلاة فعليا، فصار التكليف بكل منهما فعليا. وإذا صار التكليف بكل منهما فعليا هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى هذا المحذور المعروف، وهو شنو؟ وهو أنه يلزم من هذا أن المولى يطلب من المكلف في هذه الحالة أن يجمع بين الضدين، يعني أن يأتي بالإزالة ويأتي بيش بالصلاة، أن يأتي بالإزالة ويأتي بيش بالصلاة، يعني في حالة ما إذا ترك كل منهما المكلف هو يؤمر بكل منهما، لأن الأمر بهذا تحقق شرطه فيصبح فعليا، والأمر بهذا تحقق شرطه فيصبح أيضا فعليا، فهو يؤمر بكل منهما، الأمر بكل منهما محال للتضاد بينهما، للتضاد بينهما، يعني يطلب من المكلف أن يجمع بين المتضادين، وهذا محال. هذا اللي قاله، هذا الإشكال. جوابه شنو هناك اللي ذكره؟ جوابه هو فكرة الترتب. جوابه قال ماكو مشكلة، الأمر بكل منهما مطلقا محال، لأنه يؤدي إلى طلب الجمع بين المتضادين، أما الأمر بكل منهما على نحو الترتب هذا محال ومحال. ليش؟ لأنه لا يؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين، المحال هو هذا طلب الجمع بين المتضادين، هذا هو المحال. الأمر بهما على نحو الترتب لا يؤدي إلى هذا، ليش؟ لأن يعني فكرة الترتب حتى الوقت فنبين إن شاء الله. وصلى الله على محمد.